من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
بعد الحرب الباردة وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كالدولة الأولى في مختلف مجالات القوى ونتيجة التطور التكنولوجي وسرعة انتشار المعلومات، سعت الإدارة الأمريكية وحلفائها من الغرب والصهاينة إلى تحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم. لجأت الأخيرة لاختيار سلاح القوى الناعمة كإحدى الأسلحة الفعالة ذات الكفاءة من أجل فرض السيطرة والهيمنة على العالم اقتصاديا وإداريا وكذلك سياسيا، وذلك من خلال السيطرة الثقافية بزرع الأفكار والتصورات والرؤى الغربية بالطريقة اللا إرادية والتدريجية ولصنع المجتمعات البرغماتية المتوافقة في توجهاتها مع المصالح الأمريكية والصهيونية وقليلة المعارضة أو التناقض مع القيم والمعتقدات الغربية، وبالتالي إعادة تشكيل والقولبة للهويات والثقافات المجتمعية المتعددة للمجتمعات الإسلامية العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين. ومع الجزء الثاني لحلقة وسائل التواصل الاجتماعي كذلك معنا المهندس ناصر عبد الحميد الكميم، مهندس حاسوب وشبكات وناشط بشبكات التواصل الاجتماعي. عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف أنها ذو تأثير على القيم المجتمعية وعلى كل أفراد المجتمع، كيف لنا أن نتحدث بأنها لها تأثير خاص على الطفل وكيف أنها تعمل على استدراج الطفل؟
هو أصبحت ما عاد فيش مراهقة، أصبحت مراهقة مبكرة، يعني ما عاد يعني الطفل راحت طفولته من أول ما غزل السوشيال ميديا أو التكنولوجيا بشكل أصح أو أدق. التكنولوجيا غزت المجتمع فأصبح الطفولة سلبت منها الطفولة، لأنه أصبح عنده الأيباد أو التاب أو الجوال في يده واصل بيلعب. ما عاد فيش الطفولة حق كانت اللي من أول يخرج ويلعب ويركض وكرة قدم ومع الشباب الأطفال اللي مثلا في الحارة، خلاص أصبح مندمج ومنغمس في عالمه الافتراضي المنعزل من خلال أدوات التكنولوجيا، وبيدخل سواء في الفيسبوك في بالنسبة للأطفال، بيدخل سواء في الواتساب أو الإيمو أو الألعاب الخاصة بالأطفال، تركيب الأشكال والوجوه
بعض الأحيان تكون الألعاب لها غزو
أكيد
فكري ويحطم ويدمر القيم التي يتربى عليها، فيحدث تعارض مع القيم والتربية الأسرية فيحدث هنالك انفصام في شخصية الطفل.
نعم. فعلا، فلما بيكون مع الطفل كذا بتشوف انه واصل وهو في كل التليفون، حتى الوالدة او الوالد لما يكلم الطفل يقول له روح للبقالة جيب لنا روح لهذا، خلاص هو منغمس ومركز على الجوال وعلى الشيء اللي بيعمله سواء اللعبة او بيتواصل مع اصحابه، وزي الالعاب اللي نزلت اخر شيء البيكمون وغيره، خلاص يعني واصل هو فوق التليفون، سلبت منه حريته او طفولته، بدا منغمس في هذه الاشياء.
ولكن نتحدث في اتجاه اخر عن المراه، كيف اثرت وسائل التكنولوجيا بحيث انه يتم نعت المراه عندما تكون زوجة، يتم نعتها بأنها المرأة المتسلطة، في حين تصف المرأة المتعلمة كذلك، والمرأة الغير متعلمة ربت الأسرة التي تربي الأجيال بأنها امرأة ضعيفة ومتخلفة. كيف لهذه التواصل الاجتماعي كيف وصلت إلى القيم التي تربينا عليها؟
لأنها انعزلت عن القيم التي احنا عايشين فيها، وطالما أنها جالسة على مواقع التواصل الاجتماعي متابعين للمسلسلات التركية أو الهندية أو غيرها من المسلسلات المدبلجة، فتبدأ تشوف العادات والتقاليد اللي هما بيقوموا فيها وتفتكر أنها ممكن تعمل مثلهم، عاداتهم تقاليدهم غير عاداتنا وتقاليدنا، وهذا الشيء الذي لابد ان احنا نركز فيه ونفصل، انه لما ندخل العالم الافتراضي ما نجيش نطبقه بحذافيره على واقعنا وعلى مجتمعنا.
نعم.
حتى انه بيكون في بعض الاوقات المتعلمات وغير المتعلمات عندما ياخذين يعني يكون مندمجات في مع الجوالات او مع التاب او الايباد او غيره ويستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي، بيكون حتى في عملية تقصير على مسؤوليتهم،
تربية الأسرة ومسؤوليتها تجاه الأسرة. أيه. صح.
يعني سواء للزوج أو للأطفال أو لها حتى لذاتها.
نعم.
فلأنه أخذ وقت كبير جدا من وقتها، وبتشوف أن العادات والتقاليد اللي هي عايشة فيها واللي إحنا عايشين فيها غير العادات والتقاليد اللي هي موجودة هناك، وبتقول هي الأفضل اللي هناك، بينما كل واحد بعاداته وتقاليده هو الأفضل.
نعم. نعود إلى الجانب السياسي للتواصل، لوسائل التواصل الاجتماعي، كيف إنها حركت الشعوب تجاه قضية هم يغذوا هذه القضية، وكيف أنهم يريدوا زعزعة الاستقرار في منطقة ما. عندما نتحدث عن تونس ومصر، كيف إن فيسبوك تم استثماره استثمار كامل في زعزعة الاستقرار وإشاعة الفتن، ومن ثم تم حجب المواقع لفيسبوك من بعد ذلك. كيف لنا أن نتحدث عن هذه المفارقة؟ ما هي سياسة فيسبوك للشعوب العربية؟
سياستها هي في الأول والأخير ربحية، فالدولة التي حتجيب لها المبالغ الأكثر أو الذي حتطلب منها مقابل مبالغ مادية حتى تقوم بمساعدتها وجلب لها البيانات والمعلومات، لأن فيسبوك تملك بيانات مهولة حول معلومات الشعوب العربية. ففي خلال ما جرى في ما يسمى بالربيع العربي، نسبة أرباح فيسبوك تصاعدت بشكل كبير جداً، وذلك عندما كل من الأحزاب والجهات التي موجودة في كل دولة قامت بعمل ترويج لإعلانات ممولة، وبالتالي كان يحصل عملية ضخ مبالغ مالية. كمان الفيسبوك هو يعتبر أحد جنود الاستخبارات الأمريكية المركزة على المعلومات بشكل دقيق جدا. أعتقد في عام 2010 مصر نزلت في أحد الصحف، وأعتقدنا في صحيفة مصر أو صحيفة الأهرام، أنه تحذير لخصوصية المعلومات الذي بيقوم بها المواطن المصري بوضعها أو بتأكيدها للفيسبوك. فكان في عملية تحذير لهذا، يعني نزلوا كتحذير أن فيسبوك بتستخدم البيانات الخاصة بالمواطنين هذه في عملية بيع وشراء الاستخبارات الموجودة في الدول الأخرى.
نعم. في مؤخرا تعقيبا على حديثك، فعلا كان مارك خضع مؤخرا لمحاكمة تم استجوابه من أحد المؤسسات الأمريكية في كيف أنه يعمل على تسريب بل وبيع المعلومات والخصوصيات للأفراد إلى المؤسسات الاستخباراتية، سواء كانت الأمريكية أم الغربية بشكل عام. من خلال مواقع إشاعة الرذيلة وتشجيع الشباب على متابعة أخبارها، وكيف أنه تتسطر هذه الأخبار أعلى نسب المشاهدة، هل أن المجتمعات هي هشة في منظومتها الأخلاقية والدينية والقيمية، أم أن هنالك غزو يندرج خطوة بخطوة، أو أين يكمن السبب؟
السبب بيكون أول شيء في ضعف الوازع الديني، ثاني بيكون في القيم اللي بتكون موجودة عندنا، بيكون كمان في الدولة ما فيش عندها عملية المتابعة والرقابة لهذا الجانب. من قوة دولة الصين، والذي نتمنى أن الدول العربية ودولتنا الحبيبة تحذو حذوها، أنها عندما أتى فيسبوك وأتى جوجل، رغم أن جوجل عبارة عن محرك بحث في بداية أول ما بدأ كمحرك بحث، أتى إلى الصين كي يفتح في الدولة حق الصين ويسمح للمواطنين باستخدام محرك جوجل. رفضت الصين ولم يتم الموافقة إلا بعد توقيع بروتوكولات واتفاقيات وشروط، وكذلك توظيف مواطنين صينيين مخولين التخويل الكامل بحجب بعض الجوانب اللي بتكون في المحرك. نتمنى كذلك أن يكون في اليمن وفي باقي الدول العربية. فهذه من السياسات التي بتمشي عليها بقية الدول التي موجودة في أوروبا وفي الدول المتقدمة. بتقوم بعملية حجب هذا الجانب. أما بالنسبة في الدول العربية وبحكم أنه تم زي ما ذكرنا من قبل التضعيف والتشكيك في الجانب الديني، في الجانب الأخلاقي، في الجانب العرقي والطائفي،
ولكن يا باشمهندس هنالك من يتقبل هذه القيم التي تأتي من الغرب عبر هذه المنصات، أين يكمن السبب؟
السبب يكمن في عملية تكثيف الدعايات وتمويل الصفحات التي يريدون أن تكون موجودة في أذهان وفي ومتداولة لدى الشباب ومستخدمي التواصل الاجتماعي. طالما أنه موجود الجيش الإلكتروني خلف الكواليس يعملوا ليل نهار في هذا الجانب، سيكون من السهل الوصول إلى المستخدم النهائي لصفحات التواصل الاجتماعي والمنصات السوشيال ميديا بشكل عام.
نعم، تعقيبا على حديثك فقط أعطي المستمع الكريم نموذج كيف أن الجيش الإلكتروني الصهيوني يعمل على وجوده وبكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي. فمثلا يشعر المستخدم للوسائل التواصل الاجتماعي بأن هذا الجيش قريبا منه وأنه شعب الله المختار، بحيث أنه يهنئه في كل الأعياد، كما شاهدنا إفخاي أذرعي عندما يأتي ويهنئ المسلمين برمضان وبكل أعيادهم. فهنا يشعر المستخدم بأنه قريبا إلى هذه الأخبار الذي يأتي بها هذه الصفحات.
هو زي ما قلتي فعلا أنه المستخدم لما نجي يشوف أن شخصية أو دولة أخرى بتهنيه بأعياده بمناسباته بيبدأ يقول أنا فعلا أحترم هذول العقليات أنهم بيتكلموا بهذه الطريقة، أنهم بيهنونا، ما فيش عندهم الحقد، ما فيش عندهم الكراهية، ما فيش عندهم التفرقة، فبيبدأ يفكر بهذا المنظور. بينما الشخص الذي قام وقدم التهنئة أو الجهة أو الدولة التي قامت بتقديم التهنئة هي عبارة عن امتصاص للغضب أو للفكرة السلبي أو السيء تجاههم، في بيبدأ يقول فعلا هذول احنا عندنا فكر انهم تغاهوا، انهم ظالمين، وانهم بيعملوا.
وهذا ما نجحوا به في دول الخليج، وكيف انهم بدأوا باستقطاب ليس على مستوى القادة الخليجيين وانما على مستوى الشعوب الخليجية، كيف انها بدأت تناشد وتدافع عن الكيان الصهيوني بديلة عن القضية الفلسطينية، كيف انهم بدأوا عملية انسحاب من اشياء كنا نخوض معارك فكرية إزائها.
بهذا تم سحب وامتصاص غضب المستخدمين والشعب العربي والشعوب بشكل عام في هذا الجانب، لما بدأوا يشاركوهم الضجيج أو ما كان يسمى من سابقا الصخب حول موضوع معين، فبدأوا يتكلموهم معهم ويمشوا معهم في هذا المواضيع ويقوموا معهم في هذا الشيء، فبيبدأوا يشوف إذا كان الشخص الذي إحنا بنعترضهم بيقوموا معنا، إذا خلاص لهنا وحنوقفه، ما يواصلوا. وهذه عملية امتصاص للغضب بشكل سريع ودون حصول تصادم في بين الطرفين.
نعم، تحدثنا عن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي وكيف لهذا السلاح أن يدمر القيم المجتمعية الأخلاقية الدينية، وكيف له أن يصل إليها الأفراد في المجتمعات وأن ينتقي هذه الأفراد وأن يعمل على وجود قدوة إلكترونية افتراضية، كيف للمجتمع أن يجد بدائل تجاه هذه الوسائل؟
البدائل بتكون نوعا ما في ظل الغزو الإلكتروني نوعا ما صعبة، لكن في وجود التوعية وفي وجود دولة قوية بحيث أنها تبدأ توجد بدائل تجعل المستخدم ما يكونش وقته أغلب وقته مستخدم للسوشيال ميديا أو المواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، هذا أهم بديل وأحد البدائل التي ممكن أن تكون موجودة، بالرغم من أنه أصبح جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية دخوله إلى الفيسبوك أو التويتر أو الواتساب أو السوشيال ميديا بشكل عام، يعني زيها زي كأنه يعني حياكل أو يشرب أو أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتها اليومية.
وكذلك في ظل الرقابة الأسرية وكذلك في ظل الرقابة المؤسساتية للدولة في حجب بعض المواقع التي تؤدي إلى تأجيج الفتن أو إلى التي تؤدي إلى إشاعة الرذيلة بين الشباب.
الدولة بتقوم جاهدا في هذا الجانب، وأعرف أشخاص يقومون يعني بيشتغلوا في يمنت، بيقوم بعملية حجب مواقع، بيقوم بعملية إنشاء مواقع أفضلية. فيعني كبديل من وجهة نظري يعني عشان إحنا نبدأ تدريجيا سحب المستخدمين من المواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد لهم بدائل أخرى، إنشاء النوادي، إنشاء يعني دمجهم في عمل منظمات المجتمع المدني، كذلك إنشاء مواقع إلكترونية لها فائدة تعود على المستخدم.
نعم فعلا كما تحدثت، هو إشغال الشاب أو الشابة أو كل أفراد المجتمع بمسؤوليتهم تجاه هذه المجتمعات وكيف مسؤوليتهم الوطنية أن تتمثل في توعيتهم، فما هيش مشكلة أن يدخلوا وأن يتصفحوا، بالمقابل أن يتصفحوا بوعي تام وأن يجعلوا من تصفحهم مسؤولية كل الحروف، وحتى على مستوى أنا أعتقد أنه مسؤولية عندما يتحدث عن النصوص لابد أن يرجع إلى المصدر الحقيقي. في نهاية هذه الحلقة تحدثنا عن التواصل الاجتماعي وسلبياته وكيف لهذه الوسائل الدخول إلى المجتمعات وكيف لها التأثير السلبي سواء كان أو الإيجابي. كان معنا المهندس ناصر عبد الحميد الكميم، مهندس حاسوب وشبكات وناشط بشبكات التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.